استجابة زكا لخلاص المسيح عمل انعش لي زكا قلب المسيح وفرحه ان العمل اللي انا تعبت من اجله وبتعب من اجله ليه ثمرة. عشان كده توبة الانسان الخاطي هي اللي تنعش قلب المسيح اللي تفرح قلب المسيح. التوبة دي اعظم عمل في نظر الله الانسان يقدر يعمله. اعظم من اللي بيتبرع بملايين من فلوسه. اعظم من اللي بيترهبن او بيتكرس في الخدمة. التوبة دي اعظم عمل يفرح قلب المسيح. رغم من مرارة الصليب اللي كانت مرسومة قدام المسيح لكن زكا انعش نفس المسيح بتوبته. ماذا ارد عن كل ما اعطانيه الله؟ ايه اللي رده لربنا عن كل اللي ادهوني؟ كأس الخلاص اخد وباسم الرب ادعو. عايز تفرح قلب المسيح؟ اقبل اللي عمله المسيح من اجلك واستجيب ليه وعيشه. من الذي وجد الاخر؟ زكا اللي لقى المسيح اللي كان بيدور عليه ولا المسيح اللي لقى زكا الخروف الضال اللي كان المسيح خارج يطلب ويدور ويفتش عليه؟ فوقع الامر ان الاثنين لقوا بعض. إرادة الإنسان لما تتقابل مع إرادة الله. كان شعار ذكى كلام فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. الكلمتين يا رب اللي أنا اتكلمتهم معاك واللي أنت كلمتني بيهم هم عندي 1000 مرة أحسن من الذهب والفضة كلها. ذكى جاوب على السؤال اللي التلاميذ سألوه في الإصحاح اللي فات لما الغني جه وقابل المسيح ومضى حزينا. فصرخ التلاميذ وقالوا من يخلص؟ مين اللي يقدر يخلص؟ فكانت إجابة المسيح الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. زكا ما كانش غني بس. زكا كان غني وخاطي. الغني بتاع إصحاح 18 كان غني وناموسي. ناموسي يعني ايه؟ متدين. لما قال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية قال له الوصايا. قال له دي انا حافظها منذ حداثتي. لكن المشكلة ان المتدين ما قدرش يخش. ما قدرش يقبل الملكوت. بينما الغني والخاطي استطاع. استطاع لانه مش بقوته ولا بقدرته. استطاع بنعمة المسيح. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. عشان كده بنشوف ان الغني المتدين مضى حزينا بعد ما كان جاي للمسيح بهمة وبنشاط وجاي واسرع وركض وسجد. بينما ذكى اللي كان فيه اتقال كثيرة متقلاه وعوائق كثيرة منعاه المرة دي هو اللي فرح فعلا. نزل وقبله فرحا. اللطيف ان قصة زكا مع المال وتوبة زكا عن المال وشهوة المال وما يصنعه المال في حياة الانسان كان في نفس المكان اللي المال اعثر فيه شخص اخر وكان سبب هلاكه. القصة لا مش يهوذا. يهوذا ده كانت القصة بتاعته فين؟ في اورشليم. يهوذا باع وخان فين؟ في أورشليم. لكن زكا هنا كان في أريحة. أريحة دي حصل فيها قصة اسمه ايه؟ عخان ابن كرمي في أيام يشوع ابن نون. في نفس المكان في نفس بلدة أريحة. عخان ابن كرمي في الحرب لما سقطت أسوار أريحة وربنا نصر شعبه على أريحة قال لهم كل ما في أريحة يحرم لله. الغنيمة كلها لربنا. عخان ابن كرمي وهو في وسط فرحة بالنصرة رأى ذهب وفضة ورداء شناعريا. رأى فلوس غوته. هو عارف الوصية ان كل حاجة كل الغنيمة دي لابد ان تقدس لله لان دي اول بلد ينتصروا عليها ومش بقوتهم دي بقوة ربنا. فكل حاجة كانت مفروض تروح لربنا. لكن عقال ابن كرمي طمع لمع الفلوس في عينيه، بريء الذهب، الرداء الشنعاري، حد يتملك. لما هتبقى معايا الحاجات دي هتمتع، لما هتبقى معايا الحاجات دي هشبع، لما تبقى معايا الحاجات دي حتى لو كانت مقدسة لربنا واخدت انا من الحرام هتبسط وتلذذ. فمد ايده عقال ابن كرمي، تلاقوا القصة في يشوع بن نون اصحاح 7، واخذ حراما. فجم انهدموا بعد كده قدام بلد صغيرة اسمها عاي، وربنا يقول لهم في وسطك حرام يا اسرائيل. وقع عخان قدام فخ المال والشهوة، لكن في نفس المكان زكى تحرر من فخ المال ومن فخ الشهوة. بس فرق كبير جدا بين عخان والنتيجة اللي وصل لها وبين زكى والنتيجة اللي وصل لها. يشوع ابن نون اللي كان رمز للمسيح دان عخان ابن كرمي، ودان الخطية بعنف وبقسوة، لان عخان واهل بيته رجموه شعب اسرائيل، والارض اللي دفن فيها شهوته وفلوسه وكل اماله وطموحاته اتدفن معاها فيها. ده اللي عمله يشوع في عخان، لكن بنشوف يسوع انه بيرفع نير الخطية من على ذكة، نير الخطية عن الانسان الساقط تحت ثقلها او تحت عبوديتها، وبيحرر ذكة من فخ المال ومن فخ الشهوة. وهنا بتتم الآية اللي قالها هوشع النبي في الاصحاح الثاني، وادي عخور يصير بابا للرجاء. لو طلعنا مع بعض كده سفر هوشع، اول سفر من الانبياء الصغار، سفر هوشع الاصحاح الثاني عدد 14 صفحة 1287، يقول: ولكن ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية والاطفها. ده بيتكلم عن النفس البشرية الزانية الخطية اللي بعدت عن ربنا. ربنا بيقول انا حلطفها واعطيها كروما من هناك، ووادي عخور بابا للرجاء. وادي عخور بابا للرجاء، ايه بقى وادي عخور ده اللي هيبقى باب للرجاء؟ تعالوا نرجع ليشوع، سفر يشوع اصحاح 7. وادي عخور ده المكان اللي اتحكم فيه على عخان ابن كرمي بالموت. موت يعني مفيش فايدة، نهاية. برغم ان عخان ابن كرمي قال اخطأت، لكن ما كانش فيه امل، ما كانش فيه رجاء. في سفر يشوع اصحاح 7 عدد 24 صفحة 348 يقول: فاخذ يشوع عخان ابن ذارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له، وجميع اسرائيل معه، وصعدوا بهم الى وادي عخور. فقال يشوع: كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ كلمة عخور يعني وادي التجدير، وادي النكد او التعب. يكدرك الرب في هذا اليوم، فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار، ورموهم بالحجارة واقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، لذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور الى هذا اليوم، اي وادي التكدير. لكن هوشع قال ان وادي عخور يكون باب للرجاء. طب وتم ده ازاي؟ في خلاص ذلك، ان في نفس المكان مدينة اريحة اللي اتخذ فيها الحرام تخلص فيها ذكى من الحرام. ما اجمل شجرة الجميز اللي تقابل فيها ذكى مع المسيح. ده شجرة الجميز دي اعظم منبر القيت عليه اعظم العظات، عن الرحمة والرجاء والجهاد والغفران والنعمة. المكان اللي التقى فيه المسيح بذكة ده اتقالت عليه العظات دي كلها. عشان كده شجرة الجميز دي كانت رمز الايه؟ مين الصح اللي يقول؟ براو. الصليب. شجرة الجميز دي هي الصليب. مش الصليب ده هو المكان اللي التقى فيه المسيح مع الخاطئ. واتقالت فيه اعظم عظة واروع عظة عن الرحمة. الخاطئ وجد رحمته على الصليب زي ما ذكى وجد رحمته على الجميزة. الرحمة اللي في تنازل الله العجيب انه يقبل الانسان الخاطئ حتى اللي بيرفضه الناس. وحتى الخاطئ ده اللي مرفوض من نفسه مش بس من الناس من نفسه صار موضع قبول على المسيح او عند المسيح على الصليب. الجميزة دي كانت اكبر عظة عن الرجاء زي ما الصليب هو اكبر عظة للرجاء. ان الخاطي مهما بلغت درجة خطيته عنده رجاء. وادي عخور يصير باب للرجاء. كانت اقوى عظة عن الجهاد. ده شوفوا جهاد زكا ابتدى من حاجة صغيرة جدا. حاجة صغيرة انه مجرد انه طلب ان يرى يسوع اللي سمع عنه. مجرد اشتياق. لكن فضل يكبر 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 ويجاهد ويجاهد ويتخطى صعاب وامكانيات لحد ما تمتع بمكوس المسيح جوه قلبه. وانه اعطى كل شيء للمسيح. ما هو ده الجهاد. الجهاد يبتدي بحاجة صغيرة ويفضل ينمو 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 ينمو. زي ما الجميزة دي كانت عبارة عن بذرة صغيرة وفضلت تكبر 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 لحد ما بقت شجرة ضخمة. تفلقها ذكى ورأى من فوقها المسيح. كانت الجميزة دي عظة بالغة عن قوة عمل النعمة في حياة الانسان. النعمة اللي بتخلي العشار الظالم الخاطئ القاسي الزاني انسان مؤمن تائب مسيحي يبذل ويقدم كل ما عنده من اجل المسيح. ده مش عمل زكا. ده عمل النعمة. زكا ما كانش يقدر ينقي نفسه لكن سلم للمسيح اللي نقاه. سمع احلى عظة فوق الجميزة. احلى عظة استطاعت ان تخلصه. خدوا بالكم كان ممكن المسيح يتكلم مع زكا باسلوب تاني. ممكن زكا واقف متشعلق كده في منظر يثير السخرية والمسيح لو كانت طبيعته غير الطبيعة اللي هو عليها كان بفصله كده قال له يا ابن الشيطان اللي انت بتعمله ده بتتشعبط. ده انت ياما طحنت بيوت مساكين ياما ظلمت فقرة. ده انت ملعون ياما شردت يتامى. ده انت اللي كلك خبث وظلم ونجاسة ودنس. كيف تنجو من نار جهنم؟ لو كان المسيح قال له كده كان فقد زكى الى الابد. لكن المسيح ما قالوش كده خالص. قال له اسرع وانزل لانه ينبغي ان يكون اليوم في بيتك. ده زكا ده اللي غرقان في الخطية من راسه لرجليه. بعكس المسيح لما اتكلم معه كتبة والفريسيين. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. المسيح يعرف كويس امتى يدين وامتى يوبخ. والمسيح يعرف كويس قوي امتى يخلص. لانه عارف كويس اللي جوه قلب الانسان. قلب الانسان ده متكل على ايه؟ متكل على اللي عنده. ما هو الكتبة والفريسيين دول ما خلصوش وما قبلوش المسيح لانهم كانوا متكلين على اللي عندهم. شوية الشكليات اللي بيلعبوا بيها وبيضحكوا بيها. شوية الممارسات. شوية الاصوام اللي بيصوموها وشوية الصلوات اللي بيقولوها وشوية التعصبات اللي بيتعصبوها وشوية الغيرة الكذابة اللي بيظهروها. زي ما احنا في اوقات كتيرة بنسهر غيرة كدابة. صايم ده انا صايم الاربع والجمعة مش ممكن اكل سمك مش ممكن معرفش ايه. لكن ده كل لحم اللي حواليا. المسيح خلص الخاطئ اللي هو عبارة عن كمية معجونة من الدنس ومن الشهوة ومن الظلمة ومن الاسم. لان قلبه كان مستعد. كان عارف انه ما حلتوش حاجة. كان عارف انه ملوش بر غير بر المسيح. لكن اللي حاسين ان عندهم بر ويل لكم، ويل لكم. المسيح يعرف ازاي يخلص ويعرف مين اللي يخلصه. في قصة لطيفة جدا تورينا عمل المسيح الحلو الطيب. بيقول في يوم من الايام جت الريح اترهنت مع الشمس، اتفقوا على واحد راجل ماشي لابس جاكيتة. مين اللي يقلعوا الجاكيتة؟ كل واحد اتحدى الثاني، انا هقلعوا الجاكيتة، انا هقلعوا الجاكيتة. فابتدت الريح تستخدم قوتها، ريح عاصفة هبت وهاجت وابتدت بريح شديدة جدا عايزة تطير الجاكيتة. عارفين واحد بيبقى ماشي في الهواء والجاكيتة تطير كده هتتخلع منه. فضلت تشد، وكل ما تشد هو كل ما يتشبث بيها ويمسكها اكتر ويمسكها على نفسه اكتر لانه بردان. قعدت تعافر معاه على انها تخلعها منه، ما قدرتش. كل ما تشد كل ما هو يتمسك بيها اكتر. جت الشمس ابتدت ترسل اشعه من الدفء شويه بشويه تدفي الجو. دفي، ابتدى يعرق، اتحر. راح هو بإرادته عامل ايه؟ قلع الجاكيت. اهو ده الفرق بين عمل الريح وبين عمل الشمس، بين عمل العنف وبين عمل المسيح الدافي الحنون. لو كان زكا توبخ كان زكا ازداد تشبث باللي لابسه، ازداد تشبث بالعنف اللي جواه بالخطية بتاعته. لكن لما شبع، لما اتدفى بحنان المسيح وبحب المسيح، كان من السهل عليه قوي انه يقلع الجاكيتة ويستغنى عنها. الناس اللي بتخدم لابد انها تطلب من ربنا الحكمة، انها تعرف امتى توبخ وامتى تتعامل برفق، لان كل نفس بتحتاج في طريقة خلاصها لطريقة معينة. المسيح بحكمته استطاع ان هو يخلص زكا. رأى المسيح في زكا ما لم يره 12,000 كاهن. كانوا كل يوم بيمروا على زكا وزكا يمر عليهم، لكن محدش منهم شاف اللي المسيح شافه. كهنة كلهم شافوا المسيح انسان، شافوا زكا انسان ملعون، بينما المسيح رآه ابن إبراهيم. المسيح رأى في زكا ما لم يره زكا في نفسه. اللي ما كانش زكا شايفه ولا عارفه عن نفسه انه ابن لإبراهيم وان ليه نصيب في الحياة الأبدية. المسيح شاف المسة اللي بتلمع اللي بتبرق في وسط الفحم الأسود المظلم. تعرفين المسة بيستخرج منين؟ من الكربون بتاع الفحم، كربون المعتم اللي لونه اسود كريه، بيطلعوا منه الماس اللي بيبرق. بس الشاطر اللي يقدر يلمح الماسه في وسط الفحم. فمع انه مش من عادة المسيح اطلاقا انه يدخل بيت او يدعو نفسه الى بيت الا بعد ما صاحب البيت يدعوه ويلح في الدعوة عليه، لكن بنشوف المسيح هنا هو اللي بيدعو نفسه وبيدخل الى بيت زكا، لانه رأى في زكا ما لم يره الاخرون. عجيب المسيح ده، عرف نثنائيل ونثنائيل كان فين؟ تحت التينة. وعرف زكا وزكا فوق الجميزة. المسيح بيرى كل شيء، بيرى في الانسان ما لا يراه الانسان عن نفسه. حاجة لطيفة، انتوا عارفين زكا ده بعد ما تبع المسيح صار اسقف على منطقة قيصرية. تغير سلوك زكا خالص. اسقف ده يعني بيرعى، بيعطي حياته واهتمامه وحياته كلها. بعد ما كانت حياته اخ بجمع، بقى راعي صالح. في قصة لطيفة جدا عن واحد يهودي. تعرفين اليهود مشهورين بحبهم للفلوس، حبوا قوي الفلوس. اليهودي ده كان في بلد وكان عايز يشتري العهد القديم، فسمع ان المسيحيين بيبيعوا العهد القديم والعهد الجديد الاثنين مع بعض ارخص ريال. يعني لو راح اشترى من مكتبة اليهود العهد القديم لوحديه هيدفع اغلى ريال، لو اشترى العهد القديم والعهد الجديد من مكتبة المسيحيين هيدفع ارخص ريال. فلا اشتري الاثنين مع بعض احسن. من اجل بخله راح اشترى العهد القديم والجديد، وابتدى يقرأ في العهد الجديد فتغير قلبه. وبعد ما كان ميت على ريال، عارفين عمل ايه؟ حول بيته وكل ما يملك الى دار لطبع الكتاب المقدس في مدينة سان فرانسيسكو. شوفوا، كان خايف على ريال، لكن لما تلامس مع النعمة ادى كل اللي عنده من اجل نشر كلمة ربنا. لانه ورا العهد الجديد تلامس مع ربنا، تلامس مع نعبة المسيح، قلبه اتفتح بالحب ناحية ربنا، فتمجد الله في حياته. بعد موقف ذكى على طول المسيح يقول مثل العشرة ابناء والوزنات اللي اداها لعبيده، فيهم اللي تاجر وربح وفيهم اللي ما تاجرش. وقال لهم ان الملك اللي ادى امناء دول هيرجع ويحاسب. فالمسيح في صورة مبدعة يربط بين حاجتين: مجيئه الاول لكي ما يخلص، وده حققه في دخوله البيت زكى، ومجيئه الثاني لكي ما يحاسب. وده اللي هينفذه فعلا بالمثل اللي هيقوله واللي هنقراه قبل ما يخش مباشرة الى اورشليم. ده اللي نتابعه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو ارادة الانسان تتقابل مع ارادة الله. من جهة الله، الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. ناقص ان الانسان تتولد في ارادة الخلاص. انسان يبقى عايز الخلاص على طول، ارادته تتفق مع ارادة ربنا، يتحقق الخلاص، لان الله يعد الخلاص لكل نفس.
لانه كان قريبا من اورشليم، فان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعد ما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 أمناء. فقال له نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل 5 أمناء. فقال له هذا أيضا وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أأخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له يا سيد عنده 10 أمناء، لأن يقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا موقف السيد المسيح مع ذكى، والعبارة الأخيرة اللي قالها السيد المسيح إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ولما سمعوا العبارة دهيت من السيد المسيح، المسيح أكمل حديثه، عشان كده يقول وإذ كانوا يسمعون هذا عيدة على الآية الأخيرة اللي قبلها إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عاد فقال مثلا، يعني في ارتباط بين العبارة اللي قالها السيد المسيح عن زكى وبين المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع العشرة أمناء. ومعلمنا لوقا يحدد انه قال الكلام ده او قال هذا المثل مرتبط بالكلام اللي قاله لزكى لانه كان قريب من اورشليم، كان على وشك الدخول الى اورشليم، ما بين اريحة وما بين اورشليم حوالي 6 ساعات مشي، ما يقرب من 17 ميل. فمعلمنا لوقا ربط الموضوع ده بصعود المسيح او دخول المسيح الى اورشليم، ويربطه بموضوع اخر تطرق الى ذهن الناس اللي بتسمع. يقول وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد يعني على وشك. وكان اعتقادهم ان لما المسيح يخش اورشليم سيعلن ملكوت الله. بس تكونوا صحيين معايا، ملكوت الله في ذهن اليهود كان ملكوت ايه؟ ارضي سياسي. ان المسيح لما هيخش اورشليم هيحقق انتصار عظيم على المستعمر الروماني، وهيعيد مجد مملكة داود، وستسود امة شعب اسرائيل على كل العالم جسديا او ماديا لما المسيح يدخل الى اورشليم. ده اللي كانت الناس مهيئة اليه. عشان كده هنشوف المسيح ابتدى يقول هذا المثل عشان يوضح نقط معينة، اولا لذهن التلاميذ ولذهن الجموع اللي كانت مرافقاه، لان زي ما احنا عارفين المتابعين المسيح في هذا الوقت كان يتقدم مع الجموع المتقدمة للصعود لأورشليم لان عيد الفصح كان على وشك. المسيح في المثل ده بربطه الموقف بتاع زكى، اللي فيه زكى وقف ورد المسلوب، وكانت توبة زكى اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت عن معنى التوبة الحقيقية بان الانسان يرد المسلوب. فكان زكى امين جدا في انه رد المسلوب ورجع الامانة او رجع اللي كان اخده بدون وجه حق. وحنشوف هنا المسيح بيتكلم في المثل عن ناس كانوا امناء ان هم رجعوا الوديعة اللي كانت عندهم، وناس تانية كانت غير امناء مرجعتش الربح بتاع الوديعة اللي اخدتها. كان قريب من اورشليم، فالكلام ده ليه علاقة بالدخول الى اورشليم. وكان تقريبا المثل ده قيل في يوم الجمعة اللي يسبق احد الشعانين، لان معروف ان يوم الجمعة المسيح خرج من اريحة فيه، يوم السبت دخل بيت عنيا واستراح عند العاذر اللي قومه من بين الاموات، ومريم اخت العاذر سكبت قارورة الطيب في يوم السبت، ويوم الحد المسيح دخل اورشليم. يقول وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. كانوا فاكرين ان ملكوت الله او ملكوت المسيا الملكوت المسياني سيظهر حالا. هم التخبطوا بين مجيئين للمسيح. مجيء الاولاني المسيح اعلنوا في بيت زكى بانه مجيء للخلاص، وفي مجيء تاني هو مجيء للمحاسبة او للدينونة، وده اللي كان لسه بدري عليه. عشان كده اتكلم في المثل ان في انسان شريف الجنس طالب ملك ذهب الى كورة بعيدة وغاب فترة. وغاب فترة معناها ان ملكوت المسيح اللي هيجي للدينونة فيه وللحساب مش عتيد ان يظهر في الحال ده، لسه قدامه فترة كبيرة. في شوية احداث ابتدت تحصل تربط في ذهن الناس تهيئتها لهذا الحدث، ان المجيء المسيح للخلاص مش بس هيخلص ولكن ايضا سيدين. واستعجلوا ظهور مجد المسيح. اولا المسيح لسه بيعلن في بيت زكا اليوم حصل خلاص، بس هما في ذهنهم الخلاص اللي بيتكلم عنه المسيح مش الخلاص من الخطية، لكن في ذهنهم الخلاص من المستعمر من الرومان. قالوا خلاص ادي المسيح بيعلن ان هو هيعلن لينا هذا الخلاص وهو على بضع خطوات من اورشليم، وان المسيح هيعلن ملكوته وهيأسس هذا الملكوت، حتى انكم تلاقوا لما تربطوا الاناجيل الاربعه في الوقت ده في الاحداث بعديها مع بعض. يعني مثلا في انجيل معلمنا متى في اللحظه اللي اتكلم فيها المسيح دي ابتدى التلاميذ يتخانقوا. يتخانقوا ليه؟ واحد عايز يقعد على اليمين واحد عايز يقعد على الشمال، واحد فيهم عايز يبقى عظيم، مين هو الاعظم؟ بدأوا يتخانقوا مين اللي هياخد الاماكن المتقدمة في الملكوت. المسيح قال لهم مش الملكوت ده اللي في ذهنكم، ضرب المثل ده عشان يقول لهم لسه، لكن هم ما فهموش. حتى بعد ما ضرب المثل ده فضلوا يسألوا اسئلة، يجي بعد شوية يقولوا له متى ترد الملك لإسرائيل؟ متى يكون علامات مجيئك؟ ابتدوا يسألوا المسيح حتى لحظة صعود المسيح على جبل الصعود. قالوا له متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ في كل ذهنهم أن المسيح هيعلن ملكوت على الأرض أو ملكوت أرضي، وكل واحد عايز يلحق فيه مكان. لكن ابتدى المسيح بالمثل وبأحاديث معينة وأحداث معينة يعلنها، ابتدى يهيئ ذهنهم لمعنى ملكوته، ان ملكوته ما هوش ملكوت ارضي لكن ملكوت سماوي. عشان كده بعد ما قال المثل ده يقول معلمنا لوقا انه اول ما خلص المثل ده يقول تقدم صاعدا الى اورشليم، لانه كان عايز يوضح معنى دخوله لاورشليم ومعنى الخلاص في اذهان التلاميذ اللي ما كانوش قادرين يدركوا هذا المعنى. حتى هنشوفه لما يخش اورشليم يوم حد الزعف، اول حاجه يعملها انه يخش الهيكل. وعمل ايه في الهيكل؟ طرد الباعة اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا، قلب موائد الصرفه. هو دخل كملك والشعب كله قال له هوشعنا، ما هو نفس الكلمه اللي قالها اليوم حصل خلاص. هم طلبوا بالايه؟ بالخلاص، لان كلمه هوشعنا يعني خلصنا. طلبوا بالخلاص ده لما لقوا المسيح داخل اورشليم في موكب ملوكي. حتى الاعجب من كده ان المسيح لما دخل الهيكل ومسك الصوت وابتدى يضرب، كان عايز يعلن ان في مجيئه في محبه في دينونه. عشان كده ابتدى يحاسب ويوبخ بعنف الناس المسؤولين في الهيكل اللي هم الكهنه ورؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين، وابتدى يوبخهم بسلطان ويعنفهم ويدنهم، لدرجه ان رؤساء الكهنه استعجبوا، هم قالوا له باي سلطان تفعل هذا؟ لان المسيح كان بيتكلم كفعلا كديان كمن يحاسب. حتى انهم اضطربوا اضطراب شديد جدا، لان كان في نبوه بتتكلم عن مجيء المسيح كديان. يعني لو طلعنا مع بعض سفر ملاخي اصحاح 3، سفر ملاخي ده اخر اسفار العهد القديم صفحه 1356 ملاخي 3:1 بيقول ها انا ذا ارسل ملاخي فيهيئ الطريق امامي وياتي بغتة، بغتة يعني فجأة، الى هيكله. السيد الذي تطلبونه، المسيح اللي بتترجوه، وملاك العهد الذي تصرون به، هو ده يأتي. قال رب الجنود: ومن يحتمل يوم مجيئه؟ ومن يسكت عند ظهوره؟ لانه مثل نار الممحص ومثل اشنان القطار يجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. وأقترب إليكم للحكم وأكون شاهدا سريعا على الصحراء وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زور وعلى السالبين أجرة الأجير والأرملة واليتيم ومن يصد الغريب ولا يخشاني، قال رب الجنود. يعني بيتكلم ان السيد هيجي الى هيكله وهيحصل ان الناس هتتقسم لفرقتين، فريق يصر بيه وفريق تاني هيتعرض لغضب الدينونه اللي سرقوا الظلم واللي تجروا باسم الدين واللي باعوا مواهب الروح القدس. فيوم مجيء المسيح هيكون ليه وجهين، وجه مفرح لناس، وجه مرعب بصوت او بقسوة وبدينونة وبحساب شديد جدا لناس اخرين. عشان كده بيقول يأتي ملاك العهد الذي تصرون به. تصرون به يعني ناس تبقى فرحانة به، لكن في نفس الوقت وقت تاني من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره. وده فعلا اللي حصل. الاطفال والتلاميذ والناس البسطة كانوا فرحانين بالمسيح وعملين يقول له هوسانا مبارك الآتي باسم الرب. ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين اللي قلب لهم الموايد بتاعت صيرفة وبعت الحمام والمسك ليهم الصوت، وقفوا بغل وبغيظ ويقولوا بأي سلطان تفعل كهذا. فالنبوة دي تطرقت إلى أذهانهم، لأن معروف إن مجيء المسيح سيجيء بدينونة أو بحساب، وإن الناس هتبقى مقسومة لفريقين، فريق غضبان وخايف وفريق فرحان ومبسوط. فريق الغضبان من مجيء السيد إلى هيكله، لأن السيد سيفضح شر حياتهم، متجرسهم باسم الدين وتربحهم باسم الدين، وإنهم باعوا مواهب الروح، وشعب تاني او جزء تاني يبقى متهلل فرحان، يسرهم مجيء الرب، لان الرب سيقدم لهم من بره ومن حنانه ومن رحمته ومن غفرانه ومن تنقيته. عشان كده عنف المسيح واستخدامه للصوت كان اشارة سرية مبدعة لمستوى الدينونة اللي هتبلغ اليها نهاية الظهور، واللي هيتعرض ليها الناس اللي رفضت المسيح. عشان كده ابتدى المسيح يتكلم عن هذا المثل، مثل المحاسبة. في ناس هتفرح وفي ناس هتحزن. فكانوا يعتقدون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال، خصوصا وان كان كرازة المسيح كلها، عارفين العبارة اللي كان بيرددها المسيح واللي كان بيرددها التلاميذ في كل بلد يخشوها: قد اقترب منكم ملكوت الله. المسيح عمال يردد العبارة دهية. فهم حسوا ان الملكوت قريب، وان بمجرد وصول المسيح لأورشليم سيظهر هذا الملكوت المسياني، وبالذات في أورشليم، لان أورشليم دي مدينة الملك العظيم، المدينة المحبوبة صهيون، اللي قال عنها اساساته في الجبال المقدسة: احب الرب ابواب صهيون افضل من كل مساكن يعقوب. فالمسيح قال هذا المثل بالذات عشان يطرد من ذهن التلاميذ ومن ذهن الجموع مسألة حضور الملكوت حالا. عشان كده قال لهم ان هذا الملك اللي جاي يملك سافر الى كورة بعيدة. عايز يوضح لهم حاجتين اساسيتين في المثل، ان المسيح سيذهب بعيدا ويترككم لفترة قد تطول، وان زي ما في ناس في هذا المثل رفضت ان هذا يملك عليهم، ايضا اليهود سيرفضوا المسيح كملك عليهم، وعلى اساس رفضهم هيكون الدينونة، وده اللي بيعلنه في الاخر لما بيقول اما اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. فعايز يعلن ان اللي هيرفضوا ملكه هيبقوا تحت الدينونة، وانه هيملك سواء ارادوا او لم يريدوا. ده التعليم الاولاني اللي حب المسيح يحطه في وسط اذهان الشعب. والنقطة الثانية اللي عايز يوضحها المسيح، ان اللي قبلوا ان هو يملك عليهم، ودول بيمثلوهم العبيد العشرة، عليهم ان هم يستمروا في المتاجرة او في العمل بما اعطاهم، وما يتكسروش في الشغل، ويستخدموا المواهب اللي هو ادهالهم واللي اخدوها حتى النهاية، لان الربح بهذه المواهب اللي خدوها هو اللي هيأهلهم للدخول في النهاية الى الملكوت. فكأن المسيح، وكان المسيح بيعد التلاميذ لانه كان هيصعد ويغيب عن انظارهم، يعد ذهن التلاميذ السؤال الخطير، ماذا نفعل اثناء غياب المسيح عنا؟ ماذا نعمل حتى يجيء المسيح الينا؟ ايه اللي نعمله لحد ما يجي المسيح في مجيئه الثاني؟ ده اللي اراد المسيح من المثل ده ان هو يتكلم عنه. ربطوا بكلامه عن زكا والخلاص اللي حصل لزكا، وربطوا باللي كان موجود في ذهن الجموع بان ملكوت الله عتيد انه يظهر في الحال. فابتدى يقول لهم في عدد 12، فقال انسان شريف الجنس. انسان شريف الجنس، شريف الجنس يعني فريد في نوعه في جنسه، او نفس اللقب اللي قاله المسيح عن نفسه، وحيد الجنس، مونو جنيس، مونو يعني واحد، وحيد الجنس، مفيش زيه. انسان يعني اخذ طبع النسوتية او طبع الانسانية، انسان كامل، ولكن هذا الانسان الكامل يتفرد بانه فريد في جنسه، مفيش زي. ذهب الى كورة بعيدة، لانه عايز يهيئ الذهن ان في وقت طويل هيمر لغاية ما يجي مجيئه الثاني. في مجيئه الاول جه للخلاص، في مجيئه الثاني جاي للمحاسبة. ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، وده اللي عايز يأكد عليه المسيح انه هيرجع. ذهب الى كورة بعيدة يقصد بها الفترة اللي المسيح فيها هيغيب عن النظر من بعد صعوده، بعد ما قام وصعد المسيح لم يروه بالعين، لكن عايز يقول صحيح ما انتوا شايفينه، هو راح لكورة بعيدة، والكورة البعيدة دي فين؟ في السماء، لكن هيجي. فدعا 10 عبيد له واعطاهم 10 امنات. 10 عبيد، رقم 10 رقم كمال، يعني يرمز لكل العدد، وده كل واحد منهم وزنة. المنة هي عملة يونانية تساوي 100 درهمة، وتساوي يعني 5 جنيهات استرليني، ودي كمية من الفلوس كتيرة مش قليلة، يعني تساوي بحسب هذا الوقت أجرة 3 شهور عمل. يعني ادى كل واحد منهم مبلغ من المال، المنى 100 درهمة، وقال لهم تاجروا حتى آتي. يعني اداهم امر بان هم يتاجروا وقال لهم ان انا جاي حتى اجي، واستمروا في المتاجره او في الشغل باللي انا ادخلكم لحد ما اجي. يعني اداهم وصيه واضحه واعلن لهم بمنتهى الوضوح انه هيرجع مره اخرى. العشرة عبيد دول عشرة ملكه، العبد ملك سيده، هو يمتلكهم ويملك عليهم، يعني دول اوريدي بتوعه. لان خدوا بالكم المثل هينقسم لجزئين، جزء فعلا المسيح بيملك عليه او هذا الانسان الشريف الجنس بيملك عليه تبع ملكه، وجزء تاني رفض ملكه. دول ليهم حاجة ودول ليهم حاجة تاني. لكن واضح في ان اللي تملكهم ومدك عليهم واللي هم فعلا ملكه ادهم ثقة مطلقة بانه سلمهم كل امواله، سلمهم كل اللي عنده، ادهم كل امكانياته، لانه واثق فيهم، ادهم كل شيء وكأنهم يمثلونه شخصيا. ادهم العشرة امناء للعشر عبيد، يعني ادهم كمال كل شيء لكل انسان. دول بيرمزوا للكنيسة اللي هي ملك للمسيح او للناس اللي موجودين في الكنيسة. واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه، فارسلوا وراءه السفارة قائلين لا نريد ان هذا يملك علينا. فالعشرة عبيد دول كانت ارادتهم انه يملك عليهم، لكن اهل مدينته او قرايبه او اليهود بصفة عامة قالوا مش عايزينه يملك علينا، كانوا يبغضونه بيكرهوه، فرفضوه ملك. برغم ان هم رفضوه كملك هنشوف في اخر المثل انه هيجي ويملك عليهم فعلا، لكن دول رمز لكل نفس لا تريد ان المسيح يملك عليها. في ناس بترحب بان المسيح يملك عليها، في ناس مش عايزة. النفس مش عايزة لانها بتبغض المسيح، وده اللي حصل فعلا مع اليهود، انهم رفضوا ان المسيح يملك عليهم، رفضوه كملك. لما قالوا ليس لنا ملك الا قيصر، بيلاطس قال لهم هو ده ملككم؟ فقالوا له ليس لنا ملك الا قيصر، رفضوه لانهم كانوا بيبغضوه. مش بيبغضوه لانه وحش، لكن لان نظرتهم اليه هي اللي كانت شريره. بالعكس ده هو حبهم، وقدم لهم كل حب وكل شبع وكل رحمه وكل غفران، حتى اللحظات النهائيه على خشبه الصليب، يا أبتا اغفر لهم. لكن هم كانت نظرتهم لي نظرة كراهية. وعلى فكرة القصة دي حصلت واقعيا، يعني المسيح لما بيقول المثل ده المسيح أخذه فعلا من حادثة حصلت سنة 4 قبل الميلاد. الحادثة دي حصلت لواحد من أبناء هيرودس اسمه أرخيلاوس. لما هيرودس الكبير مات أرخيلاوس حب يملك، لكن عشان يملك كان لازم يسافر لروما عشان ياخد الاذن من الامبراطور اغسطس قيصر. ارخيلاوس ما كانش اليهود بيحبوه، فلما راح لروما بعثوا وراه سفارة 50 واحد يطلبوا من قيصر انه ما يملكش ارخيلاوس عليهم. لكن قيصر ما سمعش لكلام الرسل دول وفعلا ملك ارخيلاوس. فلما رجع ارخيلاوس بعد ما اخذ الملك انتقم من كل اللي رفضوا ملكه. الحكايه دي كانت سنة 4 قبل الميلاد. المسيح اخذ القصة اللي زالت عالقة في اذهان الشعب واتكلم عنها، بس حطها على نفسه. بعده قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. يقول ولما رجع بعد ما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد. بعد ما اخذ الملك بتاعه رجع بقى عشان ينظر سواء للذين رضوا بانه يملك عليهم او الذين لم يرضوا انه يملك عليهم. الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. وهنا ابتدى بمحاسبة عبيده يحاسبهم عن ايه اللي عملوه باللي خدوه عشان يكافئ اللي جهدوا وتعبوا واشتغلوا وتجروا بالوزنات اللي سلمت اليهم. وهنشوف المكافأة في جمالها وفي روعتها للانسان اللي كان امين في انه يشتغل، وعلشان يعاقب الانسان اللي ما اشتغلش، لان كانت وصية المسيح تاجروا حتى آتي، ما قالهمش حوشوها لحد ناجي، قال لهم ايه؟ تاجروا. ايه الوزنات اللي سلمت اليهم على مستوى اللي ادهلنا المسيح؟ المسيح ادانا وزنات كتيرة، ادانا الايمان والرجاء والمحبة والغفران والمصالحة والنعمة والروح، كل مفاعيد الخلاص والنعمة ادهلنا كعطية، ادانا كل ما يملك. بس كان طلبوا تاجروا حتى اجيب، تجروا باللي انا اديتهولكم واربحوا بيه. كل العطايا كانت عطايا مجانية، لكن الله استأمن الانسان عليها. فنشوف هنا الانسان اللي جاهد وتاجر وربح هيدرك بقى ان الجهاد اللي هو جهده وتعبه ما كانش شيء ضايع او بلا مقابل، بل ان في مقابل يفوق حد التصور والخيال، ان في مكافأة لكل جهاد وكل تعب تعبه من اجل الله. وصحيح ان كان جاهد بالجسد بتاعه فان المكافأة بتاعته مش هتبقى حسب الجسد، لكن المكافأة بتاعته هتبقى حسب الابدية، مكافأة الهية. المسيح ادانا مغفرة وقال لنا تجروا بيها، تجروا بيها يعني اشتغلوا بيها، اشتغلوا بيها انك اولا تتمتع بالغفران، انك اولا زي ما هو غفر لك تغفر لنفسك، ثانيا انك تغفر لغيرك عشان تربح غيرك لربنا. اداك المحبة، اداك المحبة علشان اولا انت تدرك محبة الله ليك فتحب نفسك وتحبها صح، وتحب الاخرين ايضا وتقدم لهم من محبة المسيح، تتاجر بالمحبة وتربح، تربح نفسك وتربح الآخرين لحساب الله. وخدوا بالكم ان محبتنا للآخرين ومحبتنا لبعض دليل على محبتنا لله، لاني ما اقدرش اقول ان انا بحب ربنا وانا ما بقدمش حب للي حواليا. يوحنا بيقول كده، ازاي بتقول انك بتحب ربنا اللي انت ما انتش شايفه وانت ما بتحبش اخوك اللي انت شايفه؟ اذا كنت بتقول بتحب ربنا حب اخوك اللي انت شايفه، قدم له من الحب، قدم له من الغفران، قدم له من المصالحة، قدم له من الرحمة، قدم له من الطهارة، قدم له من النقاوة. وزنات المسيح ادهلنا عشان نعيش بيها ونتاجر بيها ونربح بيها. فهو ابتدى يحاسب، وشوفوا نظام المحاسبة ان ابتدى بخاصته الاول باللي هم قبلوه كملك الاول، بعدين حيرجع للاخر للي ايه رفضوه، وبعدين حيبتدي بمين؟ حيبتدي باللي ربح اكتر، لان اللي جاهد اكتر هيبقى مكانه في الاول. في عدد 16 يقول، فجاء الاول قائلا يا سيد مناك ربح 10 امناء. ده معترف له بالسيادة لان هو ملك لي يا سيد. مناك ما قالوش اللي معايا، قال له دي بتاعتك وبتاعتك دي ربحت، ما قالوش انا ربحت. شوفوا الجمال في الحديث، ما قالوش انا ربحت باللي انت اديتهولي، لا ده قالوا له مناك ربحت. يعني النعمة اللي انت اديتهاني هي لوحديها ايه؟ تشتغل. ربحت 10 امناء. فقال له نعما ايها العبد الصالح. الوديعة هنا قبل للربح لوحديها. مجرد ان الانسان يشتغل بيها هتربح لوحديها. وجاب الربح 10 اضعاف. كان معاه منى واحدة جاب 10 امناء. فالمسيح بصله كده وقال له نعما، نعما يعني حسنا ايها العبد الصالح. وهنا الانسان يستغرب ان المسيح بيسمي العبد صالح، وعارفين لقب صالح ده لقب الله، برغم انه عبد لكن اداله اسمه، اداله لقب. وهو المسيح قال كده في سفر الرؤيا من يغلب فسأعطيه اسمي، سأعطيه ان يجلس معي في عرشي، سأعطيه اسم لا يعرفه الا الذي ياخذ. كنت امينا في القليل لك سلطان على 10 مدن. هو ده الوقت بقى اللي حيحين فيه توزيع الملكوت. التلاميذ كانوا مستعجلين وكل واحد عايز ياخد حتة كبيرة في الملكوت او حتة مهمة، قالوا له واحد يقعد عن يمينك والتاني على، قال لهم مش ده وقت توزيع الملكوت، ده في مجيء تاني، في مجيء تاني كل واحد فيه هياخد حسب ما هو تاجر وربح بالنعمة او العطية المجانية اللي انا اديتها له، بالموهبة اللي انا اديتها له. يمكن في مثل الوزنات اللي قاله المسيح في انجيل متى في ظرف او في وقت تاني، قال له نعما ايها العبد الصالح والامين ادخل الى فرح سيدك. فهنا المدن اشارة الى الفرح، انه سيملك. الانسان اللي كان امين في القليل في الامور البسيطة لكن تاجر بيها وربح، سواء في الامور البسيطة في شغله في اسرته في عمله في امكانياته المادية او في امكانياته الروحية او في المواهب اللي ربنا ادهاله، حتى لو كانت بسيطة، لكن طالما هو كان امين في القليل قال له ادخل واملك على 10 مدن. فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل 5 امناء. لهنا ربح 5 اضعاف. فقال لهذا ايضا وكن انت على 5. كل واحد على حسب الربح اللي التاجر بيه والشغل اللي والربح اللي حققه. عشان كده لما بيقول نجم يمتاز عن نجم في المجد، في نجم يزداد لمعان وضوء. يمكن واحنا بنحتفل بعيد نياحة الانبا بولا كانسان امين تاجر في القليل اللي كان معاه وربح، وتاجر وربح 10 اضعاف، في مكانة ومنزلة تختلف عن واحد بسيط منا يدوبك اهو عاش يومين بتوعه في محبة وفي مخافة ربنا، ما كانش ليه الجهاد الكبير اللي كان للانبا بولا. لكن هو ايضا سيملك. لحد ما جه بقى للثالث، ثم جاء اخر. صحيح هم 10 عبيد لكن هو اتكلم عن 3 او 3 انواع منهم. ثم جاء اخر قائلا يا سيد، يعني ايضا هو بيعترف له بالسيادة لانه كان بيملك عليه. وذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لاني كنت اخاف منك، اذ انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. ده بقى اللي خد الموهبه وعطلها، حطها في منديل وسرها. ويمكن احساسه ان انا ما عملتش غلط، انا خدت منك وزنه ورجعتها لك زي ما هي، كتر خير ان انا حافظت عليها، ده كان ممكن ان انا افقدها اضيعها. لكن دي ما كانتش وصية المسيح، ما قالوش حافظ عليها. المسيح قال له تاجر بها حتى اجي، تاجر بها حتى اجي. ده نوع خطير موجود في الكنيسة. صحيح المسيح بيملك عليه واسمه مسيحي، لكن عطل المواهب اللي خدها من المسيح، عطل البر اللي خده من المسيح، عطل الغفران، عطل المحبة، عطل المصالحة، عطل نعمة وموهبة وعطية الروح القدس. انسان مسيحي سجلوه كده في البطاقة انه مسيحي، لكن ما عش بالموهبة اللي خدها، ما تجرش وربح بيها. عشان كده هنشوف ان دينونته كانت صعبة. خطورة الانسان اللي اخذ من المسيح وما عش وما اشتغلش باللي خده بالمسيح. هو عطل الموهبة لانه فقد الاحساس بقيمتها. دي تتلف في منديل وتتحط زي الست البخيلة اللي خايفة على فلوسها، تحطها في منديلها وتقرط عليه، او استهزأ بيها حاجة قليلة، لكن بيطلع اللي جواه بقى اكتر من كده. لاني كنت اخاف منه. الخوف هنا شل الحركة، والخوف ده معناه غياب المحبة على طول، لان المحبة تطرح الخوف الى خارج. مفيش محبة، غياب المحبة فصل قلبه وذهنه عن سيده وعن كلام سيده اللي قال له تاجر حتى آتي. خد واللي خده خاف منه وخاف عليه، قفل عليه وساب. كويس قوي، لحد لما ربنا كده يجي يحاسبني هقول له كتر خير الدنيا، كفاية ان انا مت وانا مسيحي، ماليش حاجة عندي، انا اتولدت مسيحي وعمدوني كمسيحي وديني مت مسيحي. وعشان يدافع عن موقفه قال له انت انسان صارم او قاسي، تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. يعني بتطلب اكتر مما يحق لك، او بتطلب ما لا يحق لك، بتاخد وانت ما حطتش، او بتحصد وانت ما زرعتش. نظرته للمسيح كانت انه اله قاسي، اله صارم، اله ظالم، عشان كده خاف منه. نظرة خاطئة عن الله وفكرة خاطئة عن الله. افتكر انه لما يدين سيده هيبرر نفسه. الفكرة دي حاول ايوب يخش فيها على فكرة. يعني لو طلعنا سفر ايوب اصحاح 40، ايوب اصحاح 40 عدد 8 صفحة 831، حتى نقرا من عدد 6 تشوفوا. يقول فاجاب الرب ايوب من العاصفة فقال الان شد حقويك كرجل. وقف كلمني زي الراجل، اسألك فتعلمني. ده ربنا بيقول لمين؟ لايوب. انا عندك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت. مساعد الانسان يعمل كده، يستذنب ربنا علشان هو يبرر نفسه، يجيب الغلط على ربنا او الحق على ربنا علشان هو يطلع يعني مبرر في اللي عمله. هي دي قضية كل خاطي مش عايز يتوب ويرفض الاعتراف بخطيته او انه يتوب على اللي بيعمله. دي قضيتي وقضيتك، ان انا ما ابقى مصر على الغلط وعايز ابرر نفسي، ما قداميش غير ان انا اجيب العيب على ربنا. يعني بمعنى ايه مثلا؟ انت رب بتطالبني ان انا اعيش حياة بلا خطية، ده مطلب غير عادل. انت غير عادل، بتحصد حيث لم تزرع. اذا كنت انت رب ما زرعتش في جسمي طهارة، بل انت حاطط فيا غرائز وشهوات ودوافع، جاي دلوقتي تطالب انك تحصد ما لم تزرع. طب ما انت حطيت في جسدي غرائز، اعيش طهارة ازاي؟ انت قاسي، انت ظالم، انت صارم، اسوأ منك انك تطالبنا ان احنا نرتفع
فوق طبيعتنا اللي انت عملتها لينا. ما هو ده انسان حاله تستذنبني لكي تتبرر. ساعات الانسان يحاول يبرر الخطيه اللي هو عايز يعملها ويعيشها بان ربنا ده صعب. بيقول لنا كلام فوق الخيال. بس هو نسي حاجه. نسي ايه؟ ان في اتنين قبليه كانوا عايشين بالطهاره وبالقداسه وبالبر. عشان كده انت بلا عذر ايها الانسان. وده معنى الايه اللي سمعتوها النهارده، تجلسون لتزينوا اسباط اسرائيل. هم القديسين هيدينوا ازاي؟ مش هيدينوا يعني هم هيحكموا ده يروح الملكوت وده ما يروحش، لا. القديسين هيدينوا بحياتهم. بحياتهم انهم ناس كانوا تحت الالام والتجربه مثلنا. لكن نجفوا. تجروا وربحوا. ما عادوش يحطوا حجج واهيه واعذار خيبانه. واحد هيجي يقف بنجاسه قدام ربنا والدنس بتاعه قدام ربنا ويقول له ما انت عارف يا رب الاغراءات والعالم والناس اللي حواليا وي والانترنت وي وي وي. يقول له ما هو يوسف اهو كان في ظروف العن من ظروفه. واحد تاني يقول له ما انت عارف يا رب غراء الفلوس والمال. يقول له ما هو زكى اهو كان نفس الظروف زيك. هو حاول انه يشوه صورة السيد علشان يتبرر. لكن أنت بلا عذر أيها الإنسان. فقال له من فمك أدينك. يعني بالكلام اللي أنت قلته أحط الدينون عليك. أيها العبد الشرير عرفت إني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع. فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة. ثم قالوا للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده العشرة أمناء. وهنا عقاب بالحرمان الكلي من كل اللي كان عنده. خذوا اللي عنده اللي كان ليه رسميا وهو أهمله وما تجرش ومعش بيه خدوه منه. والاخطر من كده انه مش هيبقى معاه فرصة تانية. لانه مش هيبقى معاه حاجة. وفوق مش هيبقى صالح لاي عمل اخر. غير انه هيتطلعه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. لكن شوفوا ربنا خد من فمه وحكم عليه. ربنا ما حطش الحكم من عنده. لكن طلعه من فم العبد. اللي كان معتقد فيه واللي كان في ذهنه بانه خايف من سيده واعتبر ان سيده ده يعني بيجازي بدون عدل وانه سيده بيجازي جزافا وانه صارم وقاسي. مش ده اللي كان في ذهنك عني؟ خلاص انا هاخده اساس لمعاملتك وعلى اساس للحكم عليك. برغم ان السيد ما كانش كده على الاطلاق. برغم ان السيد ما كانش زي ما اختبروا الاخرون. لا لقوه صارم ولا قاسي ولا يحصد حيث لا يزرع ولا يطلب حيث لم يعطي. لكن قال له طالما انت بقى حطتني في الصورة دهية طب هو ده اللي هتلاقيه. بمقتضى ما نسبته الى السيد ستجده. برغم ان السيد ليس هكذا. ما هو ده حجة ناس كتيرة على فكرة في الكنيسة. ناس كتيرة بتقنع نفسيها وتبرر ان الحياة الروحية دي صعبة. والانجيل ده حاجة غير مفهومة. والامور الروحية دي تقيلة وسخيفة. وليس فيها اي مسرة. يعني ان الواحد يعيش الحياة الروحية دي حاجة صعبة مملة. فاخذوا عمل المسيح وصروف منديل. بقوا مسيحيين بالاسم لكن ما عاشوش المسيحية. لا عرفوا كلمة ربنا ولا عاشوها ولا عرفوا نعمة ربنا ولا اختبروها ولا داقوا حلاوة ربنا ولا كلموا الاخرين عنها. فعشان كده يا للحسرة والحزن عليهم. لأنهم في عداد ذلك العبد الشرير، لأنهم سيحرموا من الملكوت ومن رؤية الله والحياة مع الله، وأنهم هيفضلوا في الظلمة الخارجية بعيد عن نور الله. خدوا بالكم أن الذين حرموا أنفسهم من الإنجيل ومن المعرفة الروحية ومن الممارسة الروحية بإرادتهم لأن قالوا دي صعبة، هيحرموا منها هناك إلى الأبد حسب اختيارهم اللي اختاروه على الأرض. ربنا هيقول انتم مش عايزين، خلاص ليكن لكم ما تريدوا. عشان كده الدينونة ستكون من صنف العمل، ولكن بصورة بقى أبدية لا نهائية. لكن بيأكد خدوا اللي عنده، معناه انه ملوش إمكانية للرجوع تاني انه يتاجر، لان اللي عنده هتاخد منه خلاص، مفيش فرصة تانية. الله ليس بظالم ولا بقاسي، لانه اعطى الوزنة وطالب بالمتاجرة والربح والعمل بيها. لكن الانسان هو اللي بيظلم نفسه وبيحط نفسه في هذا الموقف اللي معاش اللي المسيح ادهوله. عشان كده في عرف الخلاص ان مش اللي بيعمل الخطية او السيئات هو اللي حيدان، لا، ده اللي مش هيعمل الصلاح ايضا سيدان. يعني واحد مش يقول كتر خير الدنيا ان انا ما بعملش حاجة وحش، طب وفين الحلو اللي انت عملته؟ فين الربح اللي انت حققته؟ ما هو ده قال كتر خير الدنيا ان الوزنة لسه ايه معايا، خدت وزنة ايه رجعتها لك ملفوفة في منديل. ده اللي سماه المسيح الشرير الكسلان البطال. البطال يعني اللي ملوش نفع. عشان كده الحياة الروحية ومجيء المسيح الثاني سيكون مش بس انت ما عملتش خطية، لكن ايه اللي انت عملته من بر المسيح اللي ادهولك؟ اعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. عشان كده المشكلة مش انك ما بتشتمش وما سرقتش وما زنتش، المشكلة انت ما ربحتش، ما تجرتش، ما عشتش، ما خدتش اللي ادهولك المسيح واتمتعت بيه واشركت الاخرين فيه. لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت استوفيها مع ربا. وهنا بعض الناس بتيجي تقول هو المسيح بيشجع الربا. لا، لازم نفهم ايه معنى الربا. الربا اللي هو الفايدة بتاعت المتاجرة. ناس بتسأل طب الفلوس اللي بنحطها في البنوك والفوائد اللي بناخدها دي ربا؟ لا، دي مش ربا. ليه؟ لان الفلوس دي بيتاجر بيها بيشتغل بيها. الربا اللي بيحذر منه اللي هو ربا الظلم، يعني واحد يبقى مزنوق في دقيقة وبعدين يروح يستلف من واحد مبلغ فيسلفه المبلغ ويزود عليه، ده بيستغل ظروف الانسان او حاجة الانسان، ده اللي غلط. لكن اللي بيقصده المسيح حطه في موايد الصيرفة. الصيرفة دول بيتاجروا اربح بيها، ما هوش بيشجع الربا، لكن بيقول للإنسان تاجح واربح وخد الفايدة وقدم فايدة للآخرين. ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمنات. فقالوا له يا سيد عنده 10 ده يعني رقم من ايه؟ كمال. قال لهم مكافئتي تفوق حد الكمال، مكافئتي تفوق حد الكمال. عشان كده مكافأة عظيمة جدا لا تقدر ولا يتخيلها الإنسان اللي ربح وجاهد وتاجر باللي ادهوله المسيح. وبعدين حط القانون، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، يعني اللي عنده هياخد أكثر، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منهم.